بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. حبي جدي الحسين عليه السلام بثلاث: الشفاء في تربته، واستجابة الدعاء تحت قبته، والأئمة التسع من ذريته. هذا مضمون الرواية الواردة عن الإمام الصادق عليه السلام. وفي لفظ آخر: إن الله عز وجل عوض الحسين عليه السلام عن استشهاده، أن جعل الشفاء في تربته، واستجابة الدعاء تحت قبته، والأئمة من ذريته. حبي فعل ماض مبني للمجهول، وهو مشتق من الحبوة، والحبوة هي العطية التي يميز بها شخص أو فرد معين. عندما يكون الإنسان مثلا بصدد تقسيم هدايا هبات على أناس، ثم يخصص واحدا منهم بشيء على الآخرين، يعتبر هذا حبوة. ومنه حبوة الولد الأكبر في الإرث، إذا توفي الشخص أمواله تكون إرثا بعد الوصايا والديون والتجهيز والحج الواجب، إلا أن للولد الأكبر خصوصية يمتاز بها عن سائر الورثة، وهي أنه يحبى ويعطى أربعة أشياء لا يشاركه فيها الورثة الآخرون، سواء أكان متدينا ملتزما أم لم يكن. هذا حكم شرعي. وهذه الأشياء الأربعة التي يحظى بها الولد الأكبر هي: ثياب بدن الميت، وخاتمه، ومصحفه، وسيفه. الثياب التي كان المتوفى يلبسها أو كان قد أعدها لللبس: العباءة، القضاء، العمامة، الدشداشة، العقال، الثياب الداخلية. ثيابه تعطى للولد الأكبر وليس لأحد من الورثة الآخرين منازعته في ذلك. كما أن الخاتم الذي كان يلبسه أبوه يعطاه، والمصحف القرآن الكريم الذي كان أبوه يقرأ فيه يعطى أيضا للولد الأكبر، والسيف. وهل يلحق بالسيف سائر أنواع الأسلحة المستحدثة كالبندقية ونحوها. الأحوط ذلك، الأحوط إعطاؤها له أو مصالحته مع سائر الورثة عليها. هذه الأشياء أكثرها قد لا تكون ذات قيمة مادية، خصوصا في هذا الزمان. ما قيمة ثياب البدن؟ وربما يكون الخاتم لا يساوي أكثر من 5 دنانير أو 10 أو نحوها. طبعا ربما يكون ثمينا أحيانا، قد يكون عند الأب خاتم ماسي يساوي آلاف الدنانير يعطى للولد الأكبر، وقد يكون خاتمه مساويا لربع دينار أيضا يعطى للولد الأكبر. وكأن هذا نوع احترام ونوع تقدير للولد الأكبر عندما يعطى ثياب أبيه، والتي قلت قد لا تساوي اليوم ماديا شيئا يذكر، حتى لو كان عنده أكثر من خاتم يعطاه الولد الأكبر، وإن كان الأحوط المصالحة مع سائر الورثة في الزائد على الواحد. كأنه يقال للولد الأكبر: أنت الآن تقوم مقام أبيك، تلبس عمامته، تلبس عقاله، تلبس دشداشته. العمامة من حيث هي قماش، والدشداشة والعقال ماديا قد لا تساوي شيئا، لكنها معنويا ذات قيمة، ذات أهمية. الخاتم كذلك، هذا خاتم أبيك كان يلبسه، أنت ولده الأكبر البسه، فكأنك قمت مقامه وحللت محله. هذا تكليف على كل حال. وقد يكون الولد الأكبر حين موت أبيه صغيرا في السن، ربما يتوفى الأب وعنده ولد عمره سنة أو سنتان. هذه الأشياء الأربعة التي ذكرت تحفظ للطفل حتى يكبر، تكون له خصوصا حتى لو كان حملا في بطن أمه لم ينفصل بعد. قد تكون هناك بنات أكبر منه، لكن الولد في الذكور هو الأكبر. يرد إذا لم يكن له ولد فأمواله جميعا تقسم على البنات بالشكل العادي، لا حتى لو كان الولد مجنونا، هذه له وليه يستلمها، قد يبيعها ويضع قيمتها له. المهم أن هذه الأمور للولد الأكبر حبوة إكرام، فكأن الحبوة نوع عطية يراد بها جعل الطرف ممتازا عن غيره، له خصوصية. هنا في الرواية: حبي جدي الحسين عليه السلام، نفس هذا المعنى مأخوذ، فكأن الإمام الحسين عليه السلام وهو واحد من الأئمة الاثني عشر عليهم جميعا سلام الله إنتاج ميزه الله عز وجل حبيات فيه نائب فاعل مستتر يعود إلى الله عز وجل. من الذي حبى الحسين عليه السلام بهذه الأمور؟ الله سبحانه وتعالى أراد إكرام الإمام الحسين عليه السلام زيادة على منزلته الأصلية كإمام معصوم وكواحد من أصحاب الكساء الخمسة. إضافة إلى هذا جعل له هذا الامتياز، أعطي هذه المزية. لماذا؟ الرواية الثانية تفسر وتذكر السبب، إن الله تعالى عوض الحسين عليه السلام عن شهادته بهذه الأمور. إن قلت ألسنا نعتقد بأن الأئمة عليهم السلام معينون منصوبون من القدم ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وآله بأشخاصهم كما وردت بذلك الروايات، حتى روايات المخالفين فيها تصريح بهذا العدد، عدد الاثني عشر، في أصح كتبهم في البخاري ومسلم. أنا رأيتها وصورت الرواية. يقول الراوي: دخلت مع أبي عند رسول الله صلى الله عليه وآله فسمعته يقول: يكون بعدي اثنا عشر أميرا، كل اثنا عشر أميرا. ثم قال كلمة لم أسمعها، فسألت أبي ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: قال كلهم من قريش، يكون بعد اثنا عشر أميرا، كلهم من قريش. طيب، إذا كان الأئمة عليهم السلام معينين مسبقا، فما معنى كون الأئمة قد صاروا من ذرية الحسين عليه السلام عوضا عن شهادته؟ هل جاء هذا التعيين بعد استشهاد الإمام عليه السلام؟ الجواب لا. لا، الله سبحانه وتعالى عالم بما كان أو يكون، ويعلم عز وجل أن الإمام الحسين عليه السلام سيفعل ذلك، سيستشهد في سبيله جل وعلا، فأعطاه هذه المزايا من قبل. فهذا التعيين سابق وسببه لاحق، سببه استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. هذه الأمور الثلاثة، أحدها الشفاء في تربته، هذه خصوصية ومزية للإمام الحسين عليه السلام لا يشاركه فيها أحد بتاتا، حتى جده رسول الله صلى الله عليه وآله سيد الأولين والآخرين، حتى أبوه أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله سيد الأولين والآخرين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى أمه الزهراء، حتى أخوه الحسن عليهما السلام لا يشاركه فيها أحد بتاتا، بل بعبارة أدب لا يجوز يحرم على كل أحد أن يأكل شيئا من التراب. التراب حرام، أكل التراب مطلقا من المحرمات. مثله مثل الخمر ولحم الخنزير كما تنص الروايات على ذلك. فالتراب أكله مطلقا حرام، حتى تراب قبر رسول الله وتراب قبر أمير المؤمنين والزهراء إذا عرف قبرها بعد خروج الحجة عليه السلام، وتراب قبور سائر الأئمة عليهم السلام يحرم أكله. فقط تراب قبر الحسين عليه السلام ليس فقط يجوز أكله، وإنما جعله الله عز وجل شفاء، شفاء من الأمراض، بل ربما يستفاد من الدعاء الوارد حين أكل التربة المشرفة أنه ليس فقط نافعا للشفاء، وإنما أيضا ينفع في زيادة العلم، ينفع في زيادة الرزق. في الدعاء الذي يقرأ عند أكل تربة الحسين عليه السلام، وهما دعاءان، أحدهما عند الأكل والثاني عند الابتلاء، ورد فيه يقول الإنسان: اللهم بحق هذه التربة المشرفة. قد أزيد كلمة أنقص كلمة، مضمون ما يقرب من هذا النص. اللهم بحق هذه التربة المشرفة وبحق الملك الذي كربها وبحق الوصي الذي حل فيها اجعلها شفاء من كل داء وأمنا من كل خوف. مضمون هذا. وهناك دعاء آخر فيه ذكر الرزق، رزقا واسعا وعلما نافعا، اللهم اجعلها علما نافعا، هكذا ورد، اللهم اجعلها علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم. لاحظوا، علما نافعا، رزقا واسعا وشفاء. فهذه التربة المشرفة لها هذه الخصوصية، وإنما يجوز الأكل منها بمقدار لا يزيد على الحمصة. هذا تخصيص من الشرع، أكثر من حمصة لا يجوز. وهناك روايات عديدة تتحدث عن فضل تربة الحسين عليه السلام، وأن بعض أئمتنا صلوات الله عليهم كان يضعها في ظل ثيابه تبركا. روايات عديدة قرأت للإخوان في جمعة بعضها. عموما، جعل الله تعالى الشفاء في تربة الإمام الحسين عليه السلام، يأكلها الإنسان معتقدا لها، معتقدا بتأثيرها لا مجربا. هناك أناس يجربون الشريعة، يقال لهم صلوا الصلاة الفلانية، مثلا صلاة جعفر فيها قاعدة، يقول نجرب، الصلاة لا تجرب. الشرع عموما ليس مورد تجربة، وإنما هو مورد اعتقاد. رب شخص يستعمل التربة المقدسة وهو شاك، غير متيقن لتأثيرها، فلا يرى أثرا لأنه أساسا شاك، وفي الشرع لا شك. ثانيا، استجابة الدعاء تحت قبته. يكفي في أهمية هذا الأمر ما ورد في الرواية من أن شخصا من أصحاب الإمامين الهادي والعسكري عليهما السلام كان في سامراء، أعطاه الإمام الهادي عليه السلام كما هو مضمون الرواية شيئا من المال وقال له: تذهب إلى الحائر وتدعو لي. كأن الإمام الهادي عليه السلام كان موعوكا أصابته وعكة. قال لهذا الشخص: تذهب إلى الحائر الحسيني وتدعو لي تحت قبة الإمام عليه السلام. قال الرجل: خرجت، وفي الطريق رآني أحد الشيعة سألني: إلى أين تذهب؟ قلت: أريد الذهاب إلى الحائر لأدعو للإمام الهادي عليه السلام. قال لي ذلك الرجل: أوليس الإمام الهادي هو أيضا من يعد من الحائر؟ هو إمام معصوم، فلماذا لا يدعو لنفسه؟ قلت: لا أدري، أرجع وأسأله. رجعت إليه عليه السلام وقلت له هذا الكلام مضمون الرواية، فقال عليه السلام: نعم صدقت، أنا إمام، ولو رفعت يدي إلى الدعاء يستجاب لي، لكن لله تعالى بقاء في الأرض يحب أن يدعى في تلك البقاع، ومنها الحائر الحسيني. الله سبحانه وتعالى أحب ذلك. الإمام المعصوم يرسل شخصا ليدعو له تحت قبة الحسين عليه السلام، فكيف نحن؟ المزية الثالثة: الأئمة من ذريته، وهذه أعظمها، أعظم المزايا على الإطلاق. مثل هذه الأمور: النبوة، الإمامة التي هي اصطفاء من الله عز وجل يمن بها على من يشاء من عباده. ليس كل إنسان يمكنه أن يصير نبيا، وليس كل إنسان يمكنه أن يكون إماما. النبوة والإمامة ولاية موضوعة من الله عز وجل على الخلق، خلافة حقيقية ليست مجرد حكومة، إنما هي ارتباط واقعي بين الإمام والمأموم، ولاية واقعية لها حقيقة. لهذا تجب على المأموم طاعة الإمام المعصوم، بينما لا تجب هذه الطاعة لغيره. جزء من هذه الطاعة أعطي للأب مثلا أو الأم، عندما يأمر الأب ولده أو الأم ولدها وبشكل إلزامي نقول للولد أطع، بينما إذا أمره شخص غريب لا تلزمه إطاعته. لماذا؟ لوجود ارتباط واقعي. ونحن كما نصت الرواية خلقنا من فاضل طينة أئمتنا عليهم السلام، فنحن مرتبطون بهم ارتباطا واقعيا. لذا نحزن لحزنهم ونفرح لفرحهم، ولا تتعجبوا من الآخرين الذين يعترضون علينا، أولئك لا ربط لهم واقعا بالإمام المعصوم، لهذا يتعجب. بالضبط مثل الشخص الغريب عندما يرى ولدا يبكي على أبيه فترة طويلة فيتعجب، يقول له: مات أبوك منذ مدة فلم تبكي عليه؟ جوابه: طبعا هذا لم يكن أباك حتى تشعر بما أشعر، إنه أبي. كذلك ذلك الشخص لم يخلق من فضل طينة الإمام عليه السلام حتى يشعر بما يشعر به الموالي والمؤالف الشيعي المرتبط بأهل البيت عليهم السلام بالحقيقة الواقعية قبل أن يرتبط بهم مذهبيا وعملا وأخذا بأقوالهم. إذن فالمزية الثالثة الأئمة من ذريته عليه السلام وعليهم سلام الله. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا زيارة الإمام الحسين عليه السلام عاجلا في الدنيا وشفاعته في الآخرة بمحمد وآله الطاهرين.